إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. وأسأل الله عز وجل بصبركم على هذا الحر الشديد أن يقينا وإياكم حر النار، وألا يحرمنا وإياكم أجر هذه اللحظات والساعات، إنه هو العزيز الغفار. هذه ليلة الجمعة الموافقة للثلاثين من شهر رجب لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 20 بعد 100 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنت قد أنهيت الحديث في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا عن غزوة مؤتة، وعن الحديث عن القادة والأمراء الذين ولاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمرة الجيش في هذه الغزوة المباركة التي شهد النبي لأهلها بالنصر. لم يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبيلا من سبل الدعوة إلى الله عز وجل إلا وسلكه. وقد ذكرت مرارا في دروس السيرة أيها الأحبة أن الجهاد ليس غاية، وإنما هو وسيلة لأشرف وأجل وأعظم غاية، تلك الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ألا وهي أن يفرد العباد ربهم جل وعلا بالعبادة والألوهية والتوحيد. فما شرع الجهاد إلا من أجل هذه الغاية، بل ولا تقام الدولة في الإسلام إلا من أجل هذه الغاية. فإقامة الدولة ليست غاية والجهاد ليس غاية، بل الجهاد وإقامة الدولة من أجل أن يحقق الخلق هذه الغاية، ألا وهي أن يعبدوا الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع سبيلا من سبل دعوة الناس إلى التوحيد إلا وسلك. الدعوة إلى الله أشرف وظيفة على وجه الأرض، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أول لحظة نزل فيها الوحي على قلب المصطفى ونزل جبريل ليضم النبي الجليل اقرأ إلى آخره، يا أيها المدثر قم فأنذر، بعدها قام عليه الصلاة والسلام ولم يذق طعم الراحة ولم يذق طعم النوم، بل ولم يدع سبيلا من سبل الدعوة إلى الله عز وجل إلا وسلك. إلى أن نزل عليه قول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك شرع الجهاد بالتفصيل الذي ذكرت، لكن من الله سبحانه وتعالى على النبي وأصحابه بفترة هدنة بعد صلح الحديبية، تفرغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي في هذه الهدنة للدعوة إلى الله عز وجل ولمخاطبة الملوك والرؤساء والحكام والعظماء والزعماء على وجه الأرض. لا إله إلا الله، انظر إلى الفضائيات بأعدادها وإلى الجرائد والمجلات بأعدادها وإلى وسائل الإعلام المعاصرة
أنا أقول بكل ثقة لم تكن كل هذه الوسائل مجتمعة بما قام به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لم يدع مكانا حيث لا توجد المواصلات التي نعرفها الآن، حيث لا توجد السيارات فضلا عن الطائرات، ومع ذلك أرسل النبي رسله ليجوبوا الفيافي والقفار وليخوضوا الصحراء المهلكة المقفرة المترامية الأطراف يحملون كتب سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم ليبلغ فيها الحكام والزعماء دعوة الله عز وجل بكلمات نبوية بليغة مختصرة، ليقيم رسول الله الحجة على أهل الأرض جميعا أن لأمتي الدعوة. أين أمة الدعوة؟ من أشرف رسالة وأسمى وظيفة. أقول باطمئنان كامل لا توجد الآن فضائية من الفضائيات تحترم هذه الرسالة وتؤدي هذه الأمانة بما يليق بجلالها ومكانتها أبدا. لا توجد الآن وسيلة إعلامية واحدة لدى المسلمين تخاطب العالم كله بلغته، تخاطب الزعماء، فللزعماء خطاب وللحكام وللملوك خطاب، تخاطب العلماء، لا أقصد علماء الدين، بل تخاطب العلماء على جميع على اختلاف تخصص صوتهم، تخاطب علماء الطب، الهندسة، الذرة، الجيولوجيا، الفيزياء، الكيمياء إلى آخره، تخاطب كل شرائح المجتمع الغربي بلغاته المختلفة. لا توجد مع هذه الإمكانيات الضخمة، مع أن الله عز وجل قد يسر لنا الآن وسائل الدعوة لنخاطب من خلال هذه الوسائل أهل الأرض بلغاتهم وإن تعددت. مسلمون طاقة جبارة، في المسلمين من يجيد كل اللغات، لا أقصد واحدا بعينه، وإنما فيه من يجيد الإنجليزية والروسية والفرنسية والألمانية إلى غيرها من لغات الأرض، بل هناك في جامعة الأزهر كليات متخصصة لدراسة هذه اللغات، ومع ذلك لم تحسن الأمة إلى هذه اللحظة، وهذا ما يحرق الفؤاد، لم تحسن الأمة إلى هذه اللحظة أن توظف هذه الوسائل الإعلامية الحديثة توظيفا دعويا يليق بإمامة الأمة للأمم ويليق بالأمانة التي حملها رسول الله لهذه الأمة. فلقد شرف الله الأمة فأبقى الدعوة فيها بعد الرسول، كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسول الله يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف. بئست الخلوف. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يكاد القلب ورب الكعبة ينزل، لأن أهل الأرض لا يعرفون شيئا عن الإسلام، بل وما بلغهم عن الإسلام وصل إليهم مزورا مشوها. لا يعرف الزعماء ولا الحكام إلى هذه الساعة التي أكلمكم فيها، لا يعرف الزعماء عن الإسلام إلا الفاشية، كما قال بوش في الأسبوع الماضي، وكما قال بلير، وكما قال غيره وغيره وغيره. لا يعرفون عن الإسلام إلا التطرف، إلا الإرهاب، إلا الدماء، إلا الرجعية. إلا التخلف، بلغتهم صورة مزورة مشوهة. ومن الظلم البين أن نحاكم دينا أنزله الله تبارك وتعالى لخطأ وقع فيه بعض المنتسبين إلى هذا الدين. أنا لا أنكر أن خطأ وقع هنا أو هناك أو هنالك، لكن ليس من العدل ولا من الإنصاف أن أحاكم دينا لخطأ وقع فيه بعض المنتسبين إلى هذا الدين. وإلا فلنحكم على كل هذه الصورة التي نراها الآن، وأنا أرى صورة كاذبة، تلك الصورة التي تصدر الآن للعالم كله عبر وسائل الإعلام على ألسنة هؤلاء القادة والزعماء أنهم زعماء الحرية والديمقراطية وحملة منهج التغيير وحملة منهج التنوير إلى آخر هذه الكلمات الكذابة التي يرددها إعلام أبي لمعة الفشار في الليل والنهار. أقول نستطيع من خلال أخطاء هؤلاء أن نعمم الحكم، ولكننا لا نقول بذلك، لأن الله علمنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. فنقول من هذه المناهج التي تقدم للعالم ما يصطدم اصطداما مباشرا مع الفطرة، فضلا عن العقيدة الصحيحة، فضلا عن الأخلاق السوية الراشدة. ومع ذلك يتغنى أصحاب هذه الأفكار والمعتقدات بأنهم إكسير السعادة للبشرية كلها، ويتبجحون بهذا، ولا يستحي هؤلاء مع أنهم يصدرون هذه الأفكار عبر قاذفات الصواريخ والطائرات والراجمات والدبابات وعبر هذه الدماء التي تسفك والأشلاء التي تمزق. أقول القلب ينزف أن الأمة لم تقم إلى الآن بهذه الأمانة، بأمانة البلاغ، بأمانة الدعوة إلى الله لتدعو أهل الأرض بلغتهم. أذكر ذكرت لكم هنا، كنت في مرة في مؤتمر في أمريكا، وأمسك بي أخ أمريكي مسلم، والله العظيم لا أنساه، أسمر أسود، ألا أقول ذلك من باب التنقيص، حاشا لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن من باب الصفة، يمسك بي ويبكي يبكي. وكنت أتحدث محاضرة عن وصف الجنة، وصف الجنة، أقسم بالله أنا بكيت لبكاء الإخوة الأمريكان المسلمين، أنا بكيت لبكائهم. الناس عارفة إيه ده، أنا عمال أتكلم وفي واحد بيترجم ومع ذلك يبكون يبكون، أنا بكيت لبكائهم وبكيت لقسوة قلبي. قلت أنا الكلام ده أنا عارفه وفهم معناه، ومع ذلك لا أحمل رقة قلوب هؤلاء الأفاضل الذين ملأ الإيمان قلوبهم بفضله سبحانه وتعالى، ملأ الله إيمانهم قلوبهم بالإيمان، سبحان الله. مع ذلك إسلامه بقاله قد إيه، اللي بقاله شهر واللي بقاله شهرين واللي بقاله سنة واللي بقاله 5 سنين، ومع ذلك يبكي. فالشاهد أمسك بي أحدهم وقال لي في كلمات شديدة جدا، قال والله العظيم سأسألك وسأسألكم أيها العرب بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، لماذا تركتم أبي وأمي يموتان على الكفر؟ انتوا كنتوا فين؟ انتوا فين؟ ثم قال لي بأنه أسلم، هو 9 واحد في جزيرة، في جزيرة من جزر أمريكا، يقول هو رقم 9 أسلم، هو 8 قبله ده رقم 9، ويقسم لي بالله أنهم لم يسمعوا عن الإسلام لا بالصورة السيئة ولا بالصورة الصحيحة إلا من وقت قليل. يا خبر، معقول الكلام ده؟ معقول يا إخواننا؟ معقول الأمة مش عارفة تبلغ هذا الدين إلى أهل الأرض؟ إيه مش عارفة، إلى الآن ما حصلش، إلى الآن لم تبلغ الأمة دين رسول الله إلى العالم بلغاته، بلغاته. ده احنا لسه حتى ما وصلناش نبلغ الأمة المسلمة في القرى والعزب والنجوع الدين الصحيح. رجل فاضل من أبائنا بيسألني سؤال فاستغربت من الطرح، وكانت النتيجة أن أعلم تجاوز 65 سنة وهو لا يعلم بعد هذا السن أنه يجب عليه أن يغتسل بعد الجنابة. يقول بأنه ما اغتسل أبدا بعد الجنابة، ده ما عرفش أن الغسل بعد الجنابة واجب، ويطلع يتوضأ ويروح يصلي يغتسل وقت ما يغتسل، لكن ملوش علاقة بالجنابة. تصور. ومسلم آخر يعيش في بلدنا في بلد العلم في بلد الأزهر. وأنا أدين الله بأن الأزهر كان ولا زال وسيظل قلعة من قلاع العلم، والسهام عليه للقضاء عليه شديدة ومن كل ناحية. أقول ومع ذلك يأتيني رجل فاضل ويقول بأنه ألقى على امرأتي اليمين السادس، أنا سمعتها الثالث رقم ثلاثة، يعني هو رقم ستة، ويذهب بعد كل يمين إلى رجل يقول له كثر كثر عن اليمين، اطعم 10 مساكين. قال ده اليمين مباشر يا عمي، يمين منجز، يعني يقول لامرأتي أنت طالق، يمين مباشر يقع به اليمين في التو واللحظة. فرق بين اليمين المباشر واليمين المعلق شرطي، اللي علق على شرط ما ينفعش تكثر في اليمين المباشر تحصل طلقة خلاص. الشاهد أيها الأفاضل في قصور شديد جدا. أنا مش عاوز بقى محمد حسان والإخوة اللي أمامي نعلق هذا القصور، احنا نقر به جميعا، مش عاوز نعلق هذا القصور على غيرنا. انت عملت ايه؟ انت سميع للدروس دي بقالك كم سنة؟ كتير من إخواننا بقاله 13 سنة الدرس ده، بقاله 13 سنة أو 14 سنة، أسأل الله ألا يحرمنا منه حتى نلقاه. طيب، وكتير من الإخوة أعرفهم شخصيا وأعرفهم عبر الوجوه يواظبون بفضل الله على الدرس شبه يعني صورة دائمة، بصورة دائمة. احنا عملنا إخواننا، انت كم واحد بلغته عن الله وعن رسوله؟ ده انت ممكن تكون مقصر في البلاغ لبيتك، لمرأتك وأولادك، لعمك وعمتك، لخالك وخالتك، لأسرتك القريبة، انت مقصر في البلاغ عن الله وعن رسوله الى أسرتك القريبة. كيف تبلغ زملائك في العمل، زملائك في وسيلة المواصلات وانت راكب، من ترى من المسلمين والمسلمات في الشوارع وفي المحلات وفي كل مكان؟ تبقى الدعوة هم يملأ عليك قلبك. ما تقوليش انا عندي هموم كتير، انا عندي هموم كمان كتير وانت عندك هموم كتير. تم تيجوا نتفق يا اخوانا على ان يكون الهم الاول في خريطة همومنا هم الدعوة. تعالوا لنتفق على ان يكون الهم الاول في خريطة همومنا هم الدعوة الى الله عز وجل. ما ينفعش يا اخي بعد ما تسمع محاضرة زيدية تحركك فيها رجل من اهل العلم للدعوة ثم تبدأ تفكر، ما ينفعش. وان كان التحرك ايجابيا لكن لا ينبغي ان يكون تحركك لدين الله تبارك وتعالى رد فعل، لان انت لازم تبقى عايش للقضية دي. ما تجيش تقول لي قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، الآية حق بس انت مش فاهم الآية. ما تحتجش بالآية على تركك للدعوة والبلاغ عن الله وعن رسوله. فلقد خشي الصديق رضي الله عنه قديما هذا الفهم المغلوط للآية فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وفي لفظ إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم بعقاب منه ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. حديث صححه الشيخنا الشيخ الألباني وغيره. سلبية خطيرة جدا. يقول لك وأنا مالي ونعمل إيه؟ وانت فكر عم الشيخ يعني الكلمة بتاعتي اللي هتغير يا مولانا؟ خلاص الدين ضاع، ريح نفسك يا عم الشيخ، الحيطان لها ودان وانا عاوز رب العيلين لو. وهكذا وهكذا، لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي. تثبيط وارجاف بعد ارجاف عشان الامة تفضل في هذا الرقاد الخطير. اتحرك يا اخي، بس اتحرك، خلي بالك، والله والله تخلي بالك، اتحرك بادب، اتحرك برحمة بتواضع. مش عاوزين نفخة كدابة يا اخوانا، والله أنا بتكلم عن نفسي وعن غيري من أحبابي، مش عاوزين نتحرك بين الناس اللي نسمعهم عن الله وعن رسول الله باستعلاء ولا بعجب ولا بكبر ولا بغرور. ليه يا اخوانا؟ ليه؟ أنا بتألم حين أرى أهل الباطل قد نجحوا في جذب الملايين من الجماهير المخدوعة إلى باطلهم، ولازال أهل الحق يعني يحبون على هذا الطريق. مش عارفين، أنا بقول العيب فينا احنا مش في الحق، حاشا لله، ده الحق ده اللي من أجله خلق الله السماء والأرض وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل، حق ما فيش فيه عيب، حاشا لله، الحق حق، أو إن شئت فقل الخير بخير. لكن العيب فينا احنا، في من يحمل هذا الحق، في من يبلغ هذا المنهج. ممكن واحد زي حالات ربنا يشرح صدره يلتحي، والاسبوع اللي بعده يلبس الغطرة، والاسبوع اللي بعده يقرأ كتابين، والاسبوع الرابع صار مفتيا يفتي في المسائل الكبيرة والنوازل الخطيرة التي لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها اهل بدر، ثم بعد ذلك لا يتورع عن ان يكفر ويفسق ويبدع، بل وربما ينال من عرض الذي علمه ورباه من شيوخه وعلمائه ودعاته. دي مصيبة سودة. بعدين ابوه بقى كلمه مش عارف يكلمه، خلاص بقى شيخ. امه مش عارفة تكلمه، الواد بقى شيخ. ده خلل فينا يا اخواننا، معلش سامحوني انا منكم وانتم مني، ده خلل فينا احنا. المنهج بذاته القرآن والسنة، والله العظيم لو وصل هذا المنهج إلى القلوب لتحركت القلوب. إلا من لم يقدر الله عز وجل له الهدى، هذه حقيقة، يعني تلك حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. بل أهل الكفر أضعاف أضعاف أهل الإيمان، دي حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا عن الصالحات وقليل ما هم. حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. طيب، لكن أنت تحرك بالحق بس بمنهج صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. وانا دايما بقول، وانت ولعلك وحفظت مني هذه العبارات، في عبارات انا بأتعمد تكرارها، اقول اننا لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع احجار صلدة، انما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الاقبال والاحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى. فلنكن على بصيرة بمفاتيح هذه النفس لنصبر أغوارها ولنتغلغل إلى أعماقها، لنبلغ هذه النفوس عن الله لتنتقل من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من الحرام إلى الحلال، من الشر إلى الخير، من الفجور إلى التقوى. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ينفع بعد كده تحرم نفسك من هذا الفضل؟ نضر الله امرأ، يا الله، دعوة نبوية، دعوة من النبي، دعاء. نضر الله امرأ، من ده؟ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، صادق في البلاغ، امين في البلاغ، مش كذاب، ليس كذابا. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ اوعى من سامع. سبحان الله، الرسول يدعو لمن بلغ عنه بنضارة الوجه. هات لي واحد من اهل الحديث ولا من اهل الدعوة الى الله سبحانه من يبلغون ببصيرة، هات لي واحد من دول وقل لي وجهه وحش، والله اتحداك. حتى الوجه فيه نضارة يا اخي، فيه نظارة، بس يكون مبلغ عن الله وعن رسوله بصدق. لابد وان تصيبه دعوة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فيه نظارة في الوجه، ممكن يبقى اسمر اللون بس فيه نظارة في الوجه. الامام احمد وجهه مش ابيض، وربنا اكرمني برؤيته، وجهه مش ابيض لكن فيه نظارة عجيبة، نظارة عجيبة. امام اهل السنة، معلش هتقول الشيخ بقى درويش، معلش، نظارة عجيبة في وجه الإمام أحمد ورب الكعبة، وهو مش أبيض البشرة، لا، ده يميل إلى السمرة، وجهه يميل إلى السمرة، وذلك نضر الله امرأة. النبي قال كده أخي، سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ينفع تسمع الحديث ده وما تتحركش للدعوة؟ ينفع تسمع الحديث اللي ورد البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية؟ ده ما يحرككش، ما يخليش الواحد يتكسف ويستحي، استحي امام الله. انا حفظ كم آية، كم تحفظ من الآيات، كم تحفظ من الاحاديث؟ لكن معظمنا يا اخواننا سميعة بس، يحضر الدرس ويطلع، والاسبوع اللي بعده يحضر، ما فكرش ينقل 10% من اللي سمعه في الدرس لغيره، لبيته، لاصحابه. ما فكرش الفلان ده ليه ما احاول بكل السبل ان اجيبه يحضر الدرس ده او درس غير هذا الدرس. المهم يكون عندك هم، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى، اللهم اجعلنا من الدعاة إلى الهدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يا الله، عاوزك تفكر في الحديث ده، من دعا إلى هدى. طب يا عم الشيخ أنا ما أعرفش أدعي، لا أستطيع الدعوة، ما لا أتمكن من الوقوف على المنبر، ولا أتمكن من الجلوس على كرسي الدرس ولا كرسي المحاضرات. يا أخي مش عاوزين الأمة كلها تتحول إلى دعاء على المنابر، وإنما أريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله، كل في موقع تاج وموطن عطائه. فإن كانت الدعوة المتخصصة لها علماؤها ودعاتها ورجالها، فإن الدعوة العامة وظيفة كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. بالفلوس تدعو إزاي؟ بطبع شريط، بطبع شريط، بطبع كتاب. خليك معانا هنا، او كل ما حد خبط هنبص، ركز معايا هنا. ما لو صاروخ نزل تعملوا ايه؟ هتسيبوني وتجوا؟ طب صلي على الحبيب. طبع كتاب، طبع شريط، طبع مطويه من المطويات، مساهمه لاسبوع علمي في مسجد من مساجد السنه، مساهمة في طبع كتاب من الكتب. دي دعوة يا اخوانا. ده انا بقول لك حاجة، حتى لو ما عملتش اي حاجة غير انك تحضر الدرس بنية ان تتعلم عن الله ورسوله، وبنية ان تكثر سواد المسلمين في المحاضرة العامة، والله دعوة. انا قلت لكم قبل كده، احرصوا يا اخوانا على تكثير سواد المسلمين في المحاضرات العامة، لان دي الصورة الوحيدة العملية التي نشهد بها لاسلامنا، ونقول للحاقدين والمنافقين: اسلامنا عندنا اغلى من ارواحنا ودمائنا، ولن نتخلى ابدا عن هذا الدين ولو فرقت وقطعت ابداننا ومزقت اجسادنا. مش هنتخلى عن الاسلام ابدا، هي متواحدة، نموتها بشرف على الايمان والتوحيد، مش هنموت مرتين. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عشان كده بقول لك كل الأمة في ميزان المصطفى يوم القيامة، كل الأمة. من دعا إلى هدى كان مثل أجور من تبعه. شوف انت بقى فضل الداعية إلى الله عز وجل. يعني انت رايح راكب، انت طالع الصبح بكرة ان شاء الله مسافر من المنصورة للقاهرة، انت محدد هتركب أتوبيس ولا هتركب ميكروباص؟ طيب بحسب ما ربنا يسر لي. طيب اخذ معاه شريط فيديو وشريط كاسيت، طول في الشنطه، زي ما بجهز الاوراق اللي انا احتاجها الصبح، لا دول اهم عندي من الاوراق. اول ما اركب الاتوبيس بابتسامه جميله مشرقه للسواق، كلمتين حلوين وكلمتين لطاف واسلوب جميل، ما تكشرش في وشه يخاف منك، لان الصوره اللي متاخده عننا صوره وحشه جدا. اول ما يشاف واحد بلحية بغدرة مصيبة، والان عدو يقضوا عليه مجرد ما يظهر بالمظهر ده في مطارات اوروبا المتحضرة المتحررة. لسه الاسبوع اللي فات بمجرد ما يشوف واحد ملتهي هات ايا كان، حتى لو ما رباخ نفس، لحد ما يبقى يتحقق.
فالمهم كلمتين حلوين لسه والله ممكن نتفرج على الشريط ده. ما هو جايب بقى حطت لك فيديو في قلب الباص بدل ما يتحط فيلم هايف وما أكثر الهايفين. حط انت حاجة مفيدة يبقى انت لك أجر الخمسين أو الأربعين واحد أو حتى الخمستاشر الأربعين في الأوتوبيس. واحد هينام، واحد هيصحى، واحد هيلقط كلمة، واحدة هتبكي. دع الأمر لله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. اوعى تتصور ان الكلمة اللي انت هتحطها مش هتأثر، والله العظيم ستؤثر ولو بعد حين. ممكن التأثير مبقاش وقتي بس الكلام هيفضل هنا، هيفضل هنا. ممكن ما فهمش الشعور في لحظة يشاء ربنا جل وعلا، يبقى الكلام ده في بؤرة الشعور يبدأ يعمل عمله في القلب. بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. ولم لا وهي قال الله قال رسول الله. كلمة القرآن والسنة كلمة غالية جدا، كلمة غالية، بس بلغ انت واترك النتائج الى الله. المهم انك تبلغ بامانة، ان تبذر بذرا صحيحا، وانا بكررها كتير قوي، ان تبذر بذرا صحيحا. قرآن وسنة بفهم السلف هو ده البذر الصحيح، وسيب بقى النتائج الى الله، اترك الثمر الى الله. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انت عليك تزرع بس، تزرع ان تاخذ بالاسباب. اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة، فسيلة يعني شكلة صغيرة، فاستطاع ان يغرسها فليغرسها. ما تقوليش بقى ده القيامة قامت بنص الحديث اذا قامت، وما تقوليش دي فسيلة وشكلة صغيرة هتثمر امتى. طب ما الناس خلاص راحت في القيامة، خلاص ما عادش فيه ناس، هياكلوا امتى؟ مش شغل ولا شغلك، احنا شغلنا نزرع بس، نزرع بس للدين زرعا صحيحا. وسيب تثمر امتى، مش شغلي ولا شغلك. الكلمة دي هتؤثر حتما. اما تيجي ترجع انت لنفسك وانا ارجع لنفسي، هتجد ان سبب هدايتنا كانت كلمة فضل الله، كلمة مسموعة، كلمة مقروءة، كلمة مرئية، اي واحد فينا كلمة، ايا كانت صورة الكلمة. اسمعها من عالم مخلص، داعية صادق، من اب فاضل، من ام فاضلة، من اخت كريمة حية، كلمة تؤثر بفضل الله. السواء قال لك لا ورفض، خلاص ما تتخانقش بقى اطلاقا، كل خلق وادب، جزاك الله خيرا، اسأل الله ان يهدي قلبي وقلبك، خلاص ادخل بقى المكتب، الفيلم اتحط، انا بقى افتح قرآني بقى، افتح القرآن، المصحف معايا، اقرأ لي 3-4 اجزاء في الرحلة دي من القاهرة المنصورة، الجزء تلت ساعة بياخد 20 دقيقة، خليها 5.5 ساعة، تقرأ لك 4 أجزاء في الساعتين، تلتفتش، خليك مع القرآن. مش بقى الفيلم وبعدين انت عملت بص، استغفر الله استغفر الله، ما ينفعش ما ينفعش. اللهم ارزقناكم الإخلاص يا رب، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، يا رب استرنا يا رب. المهم ان الدعوة تبقى يعني تبقى عندك في قلبك وتفكر. وانا بقول لم يعدم هدهد في مملكة موحدة على رأسها ملك النبي، لم يعدم هذا الهدهد ان يجد لنفسه دورا ليخدم من خلاله دين الله. هدهد يا اخي، مش محصل حتى هدهد، هدهد معين. مش هقول لك مملكة كافرة، مملكة موحدة على رأسها ملك نبي سليمان، ومع ذلك لقاله دور كبير جدا وحقق وظيفة غالية. حط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم. الهدهد زعلان على التوحيد، الهدهد عنده غضب على التوحيد، جاي عنده غيرة وانت نايم في العسل، عمالين نشوف النشرات كل ليلة، نعوش بتحمل لإخواننا وأخواتنا، ودماء بتسفك وأشلاك بتمزق، هذا خلاص. خلاص بعدها بلحظة واحدة الرجل بيأكل ملء بطني وينمي الأعين، حتى ما فيش دمعة بتنزل يا أخي تدل على صدق الإيمان وحرارة الإيمان. يبقى الدعوة أخواني أشرف وظيفة وأمانة حملنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يشرفنا ويكن بحمل هذه الأمانة، وألا يحرمنا من شرف تبليغها إلى الحق إلى الخلق بحق. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك وكرامة البلاغ عنك ودلالة الخلق عليك بحق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام من أول لحظة إخوان دعوة بالليل وبالنهار وفي السر وفي العلنية، وانتوا عارفين بقى السيرة، شرحنا السيرة. يا الله اتعرض النبي عليه الصلاة والسلام لفتن ومحن وأذى، والله العظيم تنوء الجبال الراسيات بحملها، والله العظيم تنوء الجبال الراسيات بحملها. وطبعا احنا بقالنا النهارده 120 درس او 120 محاضرة في هذه السيرة العطرة لنبين لشبابنا ما لاقاه سيد الدعاة وامام النبيين وسيد المرسلين. تراب اتوضع على رأسه، انا ما اتحطش تراب على رأسي ولا انت تحط تراب على رأسك. لا ده احنا شوف بنيجي بالليل الاف ما شاء الله مستنية. ايه ده ايه ده؟ اي اخ من اخواني يروح اي عزبة اي نشء يلاقي الناس فرحانة بيه وعاوز تشيله من الارض شيل، واكرام معنوي بكل صور الاكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يروح يعرض نفسه الشريفة يطرد ويدفع، معقول؟ ويتخنق يخنق حتى تكاد انفاسه الزاكية ان تخرج والنجاسة ترمى على ظهره وهو ساجد، وابو جهل يتقدم عشان يضع عنق رسول الله وهو ساجد برجله، كل ده ويطرد من مكة، يروح الطائف يطردوه وينهروه ويسبوه ويرموه بالحجارة. ليه؟ والله العظيم ما ذهب يطلب مالا ولا يطلب شجاها ولا وجاها، بل ذهب إليهم لينقلهم من ظلام الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية. طرفش حاجة أبدا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس لا يريد أجرا ولا مالا ولا جزاء ولا شكورا. تعب تعبا شديدا لا يستطيع بليغ أديب أن يجسده. نحن بقلنا 119 درس بنتكلم في هذا العناء وفي هذا التعب وفي هذا الجهد الشاق المضني الذي بذله رسول الله من أجل أن يبلغ أهل الأرض دين الله ودعوة الله. طيب يا رسول الله، يعني واحد يقول طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص بذل وفي حدود مكة وفي حدود الطائف وحدود المدينة وحروب ودماء وجهود وأموال وتعب وعناء، طب خلاص يكفي هذا من باب قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ايه اللي يخليه يخاطب كسرة؟ كسرة ملك الفرس، هرقل ملك الروم، المقاقس هنا زعيم او حاكم الاسكندرية، وملك البحرين الله ايه ده؟ ده ما سبش مكان موجود على ظهر الارض الا وارسل اليه عليه الصلاة والسلام بالرسل يحملون كتبه الشريفة ليبلغ هؤلاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول كتاب نعيش معي الا لادي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم. الكتب ذكر اهل العلم انها كانت بعد الحديبية وقبل الفتح، بعد الحديبية وقبل الفتح. الحديبية كانت هدنة وكانت فتحا عظيما وصلحا كبيرا استطاع النبي ان يتفرغ بعدها للبلاغ عن الله سبحانه وتعالى. ومن اهل العلم من قال كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الحديبية ووفاته، يعني طوال المدة الى ان يلقى الله وهو يراسل الحكام والملوك والرؤساء. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته. والحقيقة أنا لما رجعت للرواية الإمام مسلم ما وجدتش هذه الزيادة، لم أجد هذه الزيادة في مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل. النجاشي مين يا مولانا؟ مش ده النجاشي انت قلت لنا انه مات قبل كده وقتل النبي صلى عليه. يقول الحافظ ابن كثير: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وسأبين الآن ان هذه صفات كان يوصف بها الحكام لهذه الجهات، سأبين الآن ان شاء الله. خلونا نبدأ برواية البخاري ونخلي رواية ابن اسحاق بعد رواية البخاري، ما ينفعش اقدمها على رواية الامام البخاري رحمه الله الجميع. اسمع الرواية الجميلة دي. روى الإمام البخاري قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، هرقل عظيم الروم أرسل إليه إلى أبي سفيان في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني بعد الحديبية. معانا يا إخواننا؟ والجو حر خلال الأسبوع الجاي. طيب، فأتوه وهم بإلياء في بلاد فلسطين، فدعاهم هرقل في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بالترجمان، يعني بمن يترجم له كلام أبي سفيان، فقال هرقل: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا إلي. فقال هرقل: أدنوه مني، قربوا هذا الرجل يعني أبا سفيان مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم، أي لأصحاب أبي سفيان، إني سائل هذا عن هذا الرجل، يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كذبني فكذبوه، إن كذبني فكذبوه، يعني إن قال كلمة كذبا قولوا وأنتم وراءه هذا كذب، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا أن يأثروا عني كذبا لكذبت عنه. يا سلام، كان عندهم شهامة يا أخي عجيبة. هو أبو سفيان لازال على الشرك وخايف يؤثر عنه أنه قال كلمة كذبة. أعلق ولا خلاها تعدي؟ يا رب ارزقنا الصدق، يا رب ارزقنا الصدق. أزمة الدنيا أزمة صدق، أزمة العالم أزمة صدق. ولعلكم تذكرون شريط أزمة العالم اللي عمل لنا أزمة في القاهرة، أزمة فعلا حقيقية. الحاكم يكذب على محكومين، والشعب يكذب على الحاكم، والرجل يكذب على امرأته، والمرأة تكذب على زوجها، والأولاد يكذب، إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. أزمة العالم أزمة كذب، تحتاج إلى صدق. لو في الصدق تحلت كل المشاكل. جايين من اخر الدنيا حرروا العراق عشان الاسلحة الكيماوية، يا كذابين، ما انتوا عارفين ما فيش حاجة لا كيماوية ولا مهلبية، كذب وخلاص، كله كذب في كذب. نسأل الله ان يجعلنا لكم من الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين يا رب. فابو سفيان قال: فوالله لولا ان يأثروا عني كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه، يعني هرقل، أن قال: كيف نسبه فيكم؟ خلي بالك، حديث جميل جدا. هرقل بيسأل أبا سفيان كيف نسبه فيكم؟ فقال قلت أبو سفيان هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان، قال هرقل هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ في واحد فيكم طلع قبل محمد وقال القول أو الكلام الذي يقوله محمد بن عبد الله؟ فقال أبو سفيان قلت لا. قال هرقل فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال هرقل أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال هرقل فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان قلت لا بل يزيدون. هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا بل شهد له بالصادق الأمين. قال هرقل قلت فهل يغدر بيقع في الغدر؟ قلت لا. أبو سفيان عاوز يلاقي أي شيء يعني يطلع مني يقول حاجة، فبيقول إيه؟ خلي بالك، بيقول له هرقل هل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة مدة الصلح بقى، يعني يطلع كده بحاجة، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني هيقدر ولا مش هيقدر؟ ها؟ طب هو ما غدرش طوال هذه المدة سنة، لكن عاوز يخرج بأي مخرج. قال هرقل أبو سفيان بيقول إيه؟ بل ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. أنت مستوعب اللفظة دي؟ ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة، يعني ما فيش في الأسئلة ولا في الحوار كلمة أستطيع أن أنفذ من خلالها لأطعن في محمد بن عبد الله بأي صورة من صور الطعن إلا في هذه الكلمة. قال هرقل فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال هرقل فكيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان قلت يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. خلي بالك دي شهادة ايه؟ شهادة عدو لسه في الوقت ده مشرك أبو سفيان. يا الله يا الله، يأمرنا ماذا أمركم؟ قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال أبو سفيان، فقال هرقل، قال للترجمان قل له، اسمع بقى أبو هرقل كمان هو بقى اللي بيزكي وبيمدح يعني سبحان الله. قال هرقل قل، قال للترجمان قل له يعني لأبي سفيان، اسمع ماذا قال. سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. الله، ده أول عبارة لهرقل بيشهد فيها لهذا النبي بأنه رسول. بس طبعا دي شهادة يعني لا تنفع، لأنه شهادة يعني تنزل عند قول الخصم أو مجادلة أو محجة، لأنه لم يؤمن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول له سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لا. فقلت، هرقل بيقول فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. اسمع بيقول ايه: فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ده هرقل اللي بيقول كده، كلام جميل، منطق سوي. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. بشهادة يعني، سبحان الله، وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. إيمان دايما في زيادة. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. أما القلب يذوق طعم الإيمان لا يمكن يرتد صاحب هذا القلب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. اسمع اسمع، دي هرقل بيقول له: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يا الله، فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج. كل الكتب بهرق على دين عيسى، كل الكتب السابقة بشرت برسول الله. اليهود يعلمون أنه خارج، والنصارى يعلمون أنه خارج عليه الصلاة والسلام. قال: فلو أعلم، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم. يعني كان متوقع أنه يبقى من اليهود مش من العرب. ولم أكن أظن، اسمع الله اللي جاي دي، ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه، يعني أصل إليه، لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. يا الله يا الله، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فإذا فيه هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.